الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال، في مثل قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذا يبين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فبين أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال، وأنه ليس هذا مثل هذا، وهذا مثل لله ولما يعبد من دونه. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء، والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم
فهو عادل
في أمره مستقيم في فعله. فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم، فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالمحمود منه هو الذي يستحق صاحبه الحمد، فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقول تعالى: إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه إما في ذلك من النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم. وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد، وهذا كقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال رحمه الله: حيث كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهم يكرهون أن يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصا وعيبا. والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب ونقص منكم، فإن له المثل الأعلى، فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أحق بثبوته له إذا كان مجردا عن النقص، وكل ما ينزه عنه
فالخالق أحق بثبوته له
إذا كان مجردا عن النقص، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. وقالت
مرة ثانية: فالخالق أحق بثبوته له
إذا كان مجردا عن النقص، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فبين أن البصير أكمل والنور أكمل والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف بهذا أكمل من المتصف بذاك، ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من
المتصف وحينئذ فالمتصف به بهذا أكمل
من المتصف بذاك، ولله المثل الأعلى.
نعم.
وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص، وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي، والرب أحق بالكمال. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع ممن لا يهدي إلى إلا أن يهدى.
ممن لا يهتدي
بمن؟ أحق بالاتباع ممن لا يهدي؟
هو ممن لا يهدي بس ممن لا يهتدي.
أحسن عليكم. ممن لا يهدي إلا أن يهديه غيره، فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يهتدي إلا بغيره. وإذا كان لا بد من وجوب الهادي لغيره المهتدي بنفسه فهو الأكمل. وقال تعالى في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليه.
وإذا
كان لا بد من وجوب الهادي لغيره المهتدي بنفسه فهو الأكمل. وإذا كان لا بد من وجوب الهادي لغيره.
وجوب ولا وجودي؟
بالباء.
وإذا كان لا بد من
وجوب الهادي لغيره المهتدي بنفسه فهو الأكمل.
لا بد من وجوب الهادي على كل حال لغيره. الها هذه خطأ. الها هذه تحذف.
أعيد شيء.
الهاء لغيره. الهاء هذه تحذف.
وإذا كان لا بد من وجوب الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الأكمل.
بالنسبة للباء وال والدال هذه تراجع. أنا أراجعها إن شاء الله. أنا أتوقع أن وجود بالدال أحسن. طيب بالنسبة للهاء نحذفها. طيب
أحسن عليكم. وقال تعالى في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فدل على أن الذي يرجع القول ويملك الضر والنفع أكمل منه. فدل على أن الذي يرجع القول ويملك الضر والنفع أكمل منه.
نعم.
وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال كعدم التكليم والفعل وعدم الحياة.
كعدم التكليم ولا التكلم؟
التكليم.
هو النسخ تختلف كما ذكر المحقق، والتكلم أحسن.
كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك مما يبين أن المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل
لحظة. كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك. أيوة.
مما يبين أن المتصف بذلك منتقص
منتقص
منتقص معيب كسائر الجمادات، وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها. وهو يذكر الجمادات التي لا تقبل لا تقبل في فهو يذكر الجمادات التي لا تقبل في العادة الاتصاف لا تقبل في العادة الاتصاف بهذه الصفات. فمن جعل الواجب الوجود
وهو يذكر
الجمادات التي لا تقبل في العادة الاتصاف بهذه الصفات.
وهو يذكر أن الجمادات التي نعم
السلام. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بها فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله عز وجل وعاب عابديها. ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة لغير الله، إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئا. والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقدير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه. فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد، وهو إثبات صفات الكمال.
أي في بعض النسخ وهما
إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هو ردا على المشركين. والشرك في العالم أكثر من التعطيل، فيلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل، ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين إلا ببيان آخر. والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون.
يذكر
عندي مفهوم شيء
طبعا.
القرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر فيه الرد على المشركين، وهذا أكثر، لأن القرآن شفاء لما في الصدور، ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل. وأيضا فإن الله سبحانه أخبر أن له الحمد وأنه حميد مجيد، وأن له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وأنواع ذلك من أنواع المحامد. والحمد نوعان: حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله، وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد، وإنما يستحق ذلك ما هو متصف بصفات الكمال.
من هو؟
وإنما يستحق ذلك ما هو متصف بصفات الكمال.
من هو؟ في بعض النسخ من وهو أحسن.
قال: وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنه يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد، فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة، وهو أحق بالحمد من كل محمود، والحمد والكمال متلازمان.
وهو أحق
بالحمد من كل محمود.
لا.
والحمد والكمال. والحمد والكمال متلازمان، فيلزم أن يستحق.
وهو أحق
بالحمد من
أنت وين؟
في آخر فقرة فيها.
وهو أحق بالحمد من كل محمود، طيب.
والحمد والكمال متلازمان، فيلزم أن يستحق أنواع الكمالات وأن يكون أحق بالكمال من كل كامل وهو المطلوب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا مع كتاب الأكملية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة التي استمعنا إليها. يذكر شيخ الإسلام آيات كثيرة جدا وصلت إلى 10 فقرات، يذكر فيها أن الله عز وجل ذكر المقارنة بين من هو متصف بصفات الكمال ومن ليس كذلك، وبين أن الله عز وجل أحق بكل كمال لا نقص فيه من كل كامل. كل هذه الآيات لبيان أن الله عز وجل هو أحق بالأكمل من كل كامل. إذا تصورنا أن هناك موجودون أو موجودين، أن هناك موجودين وهم كلهم كمل، وجمعنا كمالاتهم كلها، كل هذا ليس بشيء مقارنة بالكمال الذي يستحقه الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكمالات الموجودة في المخلوقات هذه كلها كمالات وهبها الله عز وجل لهذه المخلوقات. وكما عرفنا من منهج الشيخ الإسلام أنه يركز على الاستفادة المباشرة من النصوص، وهذا الذي أمامنا الآن. الآيات التي أوردها كلها من هذا السياق. الآية الأولى يقول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذه الآية وردت في سورة النحل، والأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا كثير منها من سورة النحل. وسورة النحل كما تعرفون هي من أسمائها سورة النعم. الله عز وجل ذكر في هذه السورة أنواعا وأصنافا من النعم التي أنعم بها على بني آدم. بدأها بنعمة الوحي، بنعمة إرسال الرسل، لأنها أعظم نعمة على الإطلاق، وكل نعمة مر هذه النعمة فهي نعمة، وكل نعمة لا تكون مبنية على هذه النعمة فليست نعمة على الإطلاق. يقول الله عز وجل في بدايتها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. إذن تنزيله للملائكة بالوحي أعظم نعمة. بعد ذلك في هذا السياق ذكر أنواع مما خلقه وأبدعه في الأرض والسماء واحتج بها لاختصاص الله عز وجل بالألوهية. بعد هذا قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الذي يخلق هذه المخلوقات التي ذكرها هنا والتي سيذكرها في السورة هذه هو مثل من لا يخلق في ماذا؟ في استحقاق العبادة. أنتم تؤمنون وتعتقدون أن الخالق لهذه المخلوقات كلها هو الله عز وجل. مشركو قريش ما كانوا يترددون في هذا، فلماذا تشركون غيره معه في العبادة؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي في استحقاق العبادة. قبل هذا في استحقاق الكمال، لأن استحقاق العبادة مبني على استحقاق الكمال، فمن كان أكمل فهو الذي يستحق العبادة. إذن كمن لا يخلق في استحقاق الكمال وما يترتب عليه من استحقاق العبادة. أفلا تذكروا؟ إذن هذا ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا الذي يخلق ليس مثل الذي لا يخلق. لذلك يقول شيخ الإسلام تعليقا: وقد بين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل أي سوى وماثل هذا بهذا فقد ظلم. والظلم كما تعرفون وضع الشيء في غير محله. وهذه الآية فيها تسخيف لعقول المشركين. أين عقول من ناحية تعترفون أن الخالق لهذه الأشياء هو الله عز وجل، من ناحية تشركون معه في العبادة؟ الآية الثانية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. هنا ذكر الله عز وجل مثلين متواليين، في نفس السورة في سورة النحل. هذان المثلان أيضا ذكرهم الله عز وجل بعد أن ذكر من آياته المختلفة أنه هو سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية. ثم قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. الذي يعبد ويقصد بالعبادة أقل ما تتوقع منه أن يرزقه، الرزق الذي به قوامك. أما هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ولا يملكون. ثم ذكر هذين المثلين. المثال الأول: ضرب الله مثلا، هذا المثل لله عز وجل ولتلك الأصنام التي يشركونها بالله عز وجل، يشركونها بالله عز وجل في العبادة ليس في الخلق. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء يقارن بمن؟ بمخلوق آخر. ومن رزقناه منا رزقا حسنا. المقارنة بين مخلوقين، مخلوق مملوك هو نفسه مملوك لغيره لا يقدر على شيء، ومخلوق آخر ليس مملوكا وعنده رزق، والرزق هذا من الله عز وجل. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوى عبد مملوك وعبد آخر ليس مملوك؟ ليس هذا فقط، عنده مال ينفق منه سرا وجهرا. السؤال هنا: هل يستوون؟ المقارنة هنا بمن يتصف، مقارنة هنا بين من يتصف بصفات الصنف الأول ومن يتصف بصفات الصنف الثاني. هل يستوون؟ لا يستوون. الجواب: لا يستوون. الله عز وجل لم يذكر الجواب، ولكن ذكر ما يترتب على الجواب. لم يذكر الجواب لأن هذا معروف عند الجميع، لا أحد يقول أن هذا مثله. يقول الله عز وجل الحمد لله، هذا مترتب على الجواب، الجواب معروف. الحمد لله هنا الله عز وجل يحمد نفسه، والحمد كما تعرفون هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. يحمد نفسه هنا لوضوح أدلته، وهذا من موارد الحمد. الله عز وجل لما يحمد نفسه يكون هذا أمرا لأن نحمده، ويذكر مع حمده لنفسه دائما موردا من موارد الحمد. لماذا يستحق هذا الحمد؟ هنا الحمد لله لأن هذه الأدلة واضحة، ووضوح الأدلة مورد من موارد الحمد، وهذا يعرفه من ابتلي بالمبتدع. إذن من موارد الحمد في القرآن بيان وضوح الأدلة. ومن عنده ذرة من العقل هل سيساوي هذا بهذا؟ لن. ومن رزقناه منا، هذا الذي يفضل هنا مخلوق، والرزق الذي عنده ليس من عنده، هو من الله عز وجل، وهو ما كونه حرا يملك الأموال وينفقها سرا وجهرا. طبعا هذا هو الكمال في الغنى. الكمال في الغنى أن يكون جوادا سخيا ينفقها سرا وجهرا، هذا هو الكمال في الغنى. والغنى طبعا أولا عنده مال، وكما تعرفون رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال. أصلا هو حتى ولو لم يكن سخيا عند الناس محبوب، فكيف إذا كان سخيا؟ جمع بينكم عليه، هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا لا أحد يساوي هذا بهذا. لماذا يقارن الله عز وجل هنا بين مخلوقين، أحدهما متصف بصفات كمال تليق بالمخلوق، والثاني لا؟ لبيان أن من وهبه هذا الكمال أحق بالكمال منه، هذا مخلوق، فمن وهبه الكمال أحق بكل كمال لا نقص فيه من هذا المخلوق. ثم ولئن سألتهم المثال الثاني، طبعا تعليق شيخ الإسلام هنا فبين أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان صفة كمال، وأنه ليس هذا مثل هذا، ليس هذا مثل هذا، وهذا لله، أي الكمال المطلق لله عز وجل، وذاك أي النقص لما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. المثل الثاني، وضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يقول شيخ الإسلام وهذا مثل الله. فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء، والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم التفضيل هنا بأمرين، التفضيل هنا بالكلام والتفضيل بالكمال في الكلام وهو تضمنه للعدل، فإن مجرد الكلام والعمل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فالمحمود منه هو الذي يستحق صاحبه الحمد، فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والشهد. هنا كما قلنا المقارنة هنا بين مخلوقين، رجلين أحدهما أبكم أي عاجز عن الكلام. في هذا المثال أيضا مثل المثال السابق، أحدهما عاجز في كل شيء والثاني يقابله بالكمال الذي يعجز عنه الأول. الأبكم إذا كان الأخرس أخرسا بالخلقة هذا يسمى أبكم، أي هو أخرس خلقة الذي لا يرجى له العلاج. الأخرس إذا لم يكن هكذا خلقة يرجى له العلاج، أما الذي لا يرجى له العلاج هو الأبكم لأنه خلق أخرس. الأبكم هو الأخرس الذي خلق أخرس، لا يقدر على شيء من ناحية أبكم، من ناحية عاجز عن الفعل. أبكم عاجز عن الكلام، لا يقدر على شيء، عاجز عن الفعل، وهو كل على مولاه، مولاه الذي استعبده اشتراه، كان يتوقع منه أن يخدمه، لماذا اشتراه؟ حتى يخدمه. لا أحد يشتري عبدا ليكون كلا عليه، وهذا نقص حتى في كونه عبدا، حتى في كونه عبدا فيه نقص. أينما يوجهه لا يأتي بخير، ليس ناجحا في أي شيء ولو كان تافيا. هذا صنف، قارنه بصنف آخر، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الأول عاجز عن الكلام، عاجز عن الفعل، غير قادر على إقامة مصالح مولاه، بل غير قادر على إقامة مصالحه هو. قابله بمن يأمر بالعدل، الذي يأمر بالعدل هذا متصف بصفة الكمال، بل متصف بالكمال في كماله، لأنه يستطيع في استطاعته مستقيم. إذن هذا متصف بالكمال في صفة الكمال، ليس فقط متصف بصفة الكمال، بل هو متصف بالكمال في هذه الصفة، يتكلم في كلامه يأمر بالعدل، إذن عنده كمالان، كمال باتصافه بالصفة وكمال بكماله في هذه الصفة. هذا هو الأمر بالعدل الذي نوه به شيخ الإسلام، وهو على صراط مستقيم أي في أموره كلها، في كلامه وفي أفعاله وأعماله. الله عز وجل قابل هذا بهذا، أوصاف كلها نقص في مقابلها أوصاف كلها كمال حسب ما يستحقه الإنسان. هل يستويان؟ لذلك يقول شيخ الإسلام فالأول مثل العاجز عن الكلام وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء، والآخر المتكلم كمال آخر أنه يأمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم في أفعاله، عادل في أمره، مستقيم في فعله. فبين أن التفضيل هنا، التفضيل هنا بالكلام المتضمن للعدل وهو العمل المستقيم. إذن لا مقارنة بين، لا مقارنة بين هذين، وكل المقارنة هذه بين مخلوقين، ولكن الكمال الذي في الصنف الأفضل ممن؟ من الله عز وجل، وبالتالي فالله عز وجل أولى بكل كمال لا نقص فيه. ثم قال الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذا من سورة الروم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد إثبات الوحدانية والقدرة على البعث، وذكر هذا كله بالبراهين وبالمخلوقات التي ذكرها، هي مخلوقات. بعد أن بصرهم بهذا كله ذكر هذا المثال. في هذا المثال يبطل الله عز وجل الشرك ويبين سخافة المشركين. يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي منتزع من أحوالكم ونزبات أنفسكم، مثال تعرفونه أنتم لأنفسكم. هذا المثال أنتم تستشعرونه من أنفسكم بالنظر إلى أحوالكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ هناك مملوكون تملكونهم، عبيد اشتريتموهم، هل هم شركاء معكم في المال الذي نحن أعطيناه فيما رزقناكم؟ هناك مال تملكونه وهذا المال ليس لنا، نحن الذين أعطيناه. هل ترضون أن يكون هذا المملوك شريكا لكم في هذا المال الذي نحن أعطيناه؟ هؤلاء العبيد ليس هناك فرق بينكم وبينهم إلا أنهم عبيد، وإلا هم أيضا من بني الإنسان، يشعرون بما تشعرون، عندهم كل الصفات إلا أنهم عبيد. فهل ترون أنهم مؤهلون أن يشركوكم في المال؟ فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أنفسكم أي شركاءكم. إذا كان هناك شريك حر معكم أنتم تحسبون له الحساب، هل هذا المملوك أيضا مثله؟ الجواب غير مذكور هنا. لماذا غير مذكور؟ لأنه معروف، لا أحد يعترف أن هذا المملوك سيحلم بشيء من هذا، ليس كذلك؟ أترك المملوك، الناس الآن يعاملون الخدم الذين ليسوا مملوكين، كثير من الناس يعاملون معاملة المملوكين. هذا الخادم الذي الله عز وجل كتب عليه أنه يعني يكون خادما لك وهو حر، يعاملونه معاملة الخدم، فكيف بمعاملة المملوك؟ فكيف بالمملوك؟ إذن كيف تشركون، كيف تشركون هؤلاء العبيد الذين أنا خلقتهم تشركونهم معي في استحقاق العبادة؟ يقول شيخ الإسلام إذا كنتم يعلق على إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه لما في ذلك من النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغنى منكم؟ فمن الظلم ما فهمتها، يعني لماذا الظلم؟ لما في ذلك من النقص، نعم هذا عندكم نقص، نقص أن يكون هذا المملوك شريكا لك في مالك، هذا بالنسبة لكم نقص. أما كلمة الظلم ما فهمتها. فنرجع إلى النسخ لعلنا نجد فيها. ثم يقول شيخ الإسلام: وهذا يبين أنه تعالى أحق بكل كمال من كل أحد، وهذا كقوله: وإذا بشر أحدكم بالأنثى. هذا المثال أيضا من سورة النحل، وكما قلت سورة النحل هذه السورة فيها أمثلة كثيرة جدا من هذا القبيل، لأن السورة من بدايتها إلى نهايتها فيها ذكر النعم وذكر ما ينبغي أن يترتب على هذه النعم. يقول الله عز وجل هنا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه ما عنده وقت يحفر وكذا، لا، لأن الفضيحة هذه لا يتحملها. كل هذا وهو مخلوق، وهذا الذي يعتبره فضيحة ليس فضيحة. أيمسكه على هون أم يدسه؟ كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهم يكرهون أن يكون لأحد بنت، يعدون هذا نقصا، والرب سبحانه أحق بتنزيهه من كل عيب ونقص منكم، فإن له المثل الأعلى. يقول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا ذكره الله عز وجل في آيتين: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أيضا قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. العالم لا شك أنه أكمل ممن لا يعلم. ويقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. بين الله عز وجل أن البصير أكمل والنور أكمل والظل أكمل، وحينئذ فالمتصف به أولى. هكذا عندي في النسخة هذه، عندكم في اختلاف فيه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا أيضا مثال للمقارنة بين أمرين، ولبيان أن أحدهما أكبر من الثاني. الذين يعلمون، طبعا هذه الآية قبلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الآية في سورة الزمر. يبين الله عز وجل هنا أن من آثار العلم الحميدة أن يكون الرجل قانتا عابدا آناء الليل بالسجود والقيام، وأن يكون ممن يحذر الآخرة، وأن يكون ممن يرجو رحمة ربي. هذا كله من آثار العلم، وينبغي أن يكون العلم له هذه الآثار. يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون؟ الذين يعلمون أثر فيهم العلم هذا العمل، أمن هو قانت آناء الليل أمن هو أم هنا مدغم في من في الأصل أم ومن أم هذه مدغمة في من أم هذه إما تكون متصلة حذف معادلها أم يعني هناك شيء يعادل يقارن به حذف معادلها لنهج القرآن اعتمادا على السياق كأنه قيل له تهكما أأنت أحسن حالا ومآلا ممن هو هذا حاله أو تكون أم هنا منقطع بمعنى الإضراب وهي الإضراب والانتقال من التهديد إلى التبكيت هناك تهديد وهناك تبكيت يقول الله عز وجل بعد هذا كله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما سبق بيانه هو من آثار العلم وبما أن العلم يؤثر هذا الأثر العظيم فهل من يحرمه مثل هذا العالم لا يستوي الذي يعلم هذه آثاره والذي لا يعلم سيحرم من هذه الآثار هل يستوون لا يستوون يقول شيخ الإسلام لذلك وهذا يبين أن العالم أكمل ممن لا يعلم طبعا نحن لما قرأنا الآية من البداية عرفنا وتلك الصفات التي قارن فيها الله عز وجل العالم أو غير العالم بالعالم عموما الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم عموما وهذه الآثار المذكورة هنا لزيادة الإيضاح مثال آخر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور إلى آخره طبعا واضح من الواضح أن الأعمى لا يستوي مع البصير كذلك الظلمات والنور لا أحد يساوي هذا بهذا في منطلق الجميع في منطق الجميع ولا الظل ولا الحرور الحرور هو السموم الحرارة التي تصل إلى هذه الدرجة هل الناس يذهبون إليها ولا يبحثون الظل لا أحد يساوي هذا بهذا هل هناك من يقول أن هذا مثل هذا لا يستوي لذلك يقول الله عز وجل بعد ذلك وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور الذي لا يميز بين هذه الأمور كأنه ليس حيا لذلك يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات كأنه ليس حيا كأن هذا مسلوب الحياة يقول شيخ الإسلام معلقا فبين أن البصير أكمل والنور أكمل والظل أكمل وحينئذ فالمتصف به أولى المتصف به من المخلوقين أولى لذلك يقول شيخ الإسلام بعدها ولله المثل الأعلى هذه المقارنة في المخلوقين وأنتم تعرفون وتتيقنون أن المتصف بهذه الصفات أولى فكون الخالق المتصف بصفات الكمال أولى من باب أولى ولله المثل الأعلى والمثل الأعلى هي الصفات العليا أيضا ذكر بعد ذلك قول الله عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار اتخذ قوم موسى من بعده أي بعدما ذهب موسى عليه السلام لملاقاة ربه اتخذوا من حليهم أي من ذهبهم اتخذوا عجلا في الشكل جسدا له خوار أي صوت يسمع كصوت البقر له خوار طبعا الشرك ضارب أطنابه في طول الكرة الأرضية وأرضها، وممن يكثر فيهم الشرك المصري، وليس كذلك هذا يتعلق بالمصري. طبعا هذا واقع لا أخص أحد، هذا يتحدث عنه بعدما ذهب موسى إلى أرض الميراث. أنتم كنتم مشركين والآن بعث فيكم موسى وكان منه ما كان ومنكم ما كان، بعد هذا كله تعبدون غير الله عز وجل، وتعبدون ماذا؟ تعبدون شيئا بصعوبة يطلع صوت، هل هذا كمان مثل ال العيب الأطفال التي صوت كونه يطلع صوت هذا كمان عنده بصعوبة؟ شوف نفسية المشرك. هذا عندهم شيء عظيم، هذا كما قلت من تفاهات يقول المشركين من سفره. الله عز وجل يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم، لو تتوجه إليه بالكلام هل يجيبك؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، إذن من فقد صفة الكلام فلا يمكنه أن يكون هاديا، لذلك يقول ولا يهديهم سبيلا. كيف يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. يقول الشيخ الإسلام فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية، عدم الهداية نقص، هذا الناقص بحاجة إلى أن يكمله غيره، فكيف يكمل غيره؟ هذا بحاجة إلى غيره، هذا لا، بل هذا لا يقبل الاهتداء أصلا. هذا العجل الذي له خوار جيب له كذا شيخ هل سيهتدي؟ لن يقبل الاهتداء. وأن الذي يتكلم ويهدي أكمل ممن لا يتكلم ولا يهدي، والرب أحق بالكمال. بعد ذلك أيضا ذكر هذه الآية، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فما لكم كيف تحكمون، هذا التقرير من الله عز وجل، هذا الحكم الذي جئتم به، بأي عقل تحكمون، بأي عقل تفكرون. طبعا قبل هذه الآية يقول الله عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تفكرون. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، لماذا؟ إما لأنهم لا يمكنهم أن يجيبوا بغير هذا، ماذا عساه أن يكون، وإما أن من لا يجيب بهذا السؤال بهذا الجواب فهو مكابر. يقول الله عز وجل في الآية السابقة قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، طبعا هذا فيما يتعلق بالإجابة. فيما يتعلق بالاهتداء قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، لماذا ذكر هذه النعمة؟ لأن نعمة الهداية بعد الإيجاد أعظم نعمة، بعد الإيجاد أعظم نعمة، بعد الإيجاد نعمة الهداية، لذلك يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. من كان، طبعا ذكر هنا قبل هذه الآية أن الله عز وجل متفرد بالرزق والترزيق وغيرها من النعم، منها نعمة الإيجاد ومنها نعمة الهداية، فهل يستوون؟ يقول قل هل من شركائكم من، قل هل من شركائكم من، هذه لتنصيص التعميم، أنت تقول هل من رجل يجاوبني هنا من هذه لتنصيص العموم هنا الجملة عامة ولكن من تجعل العموم نصا لا يحتمل غير النص وما أرسلنا من قبلك من رسول هذا يجعل العام نصا لا يحتمل غير التعميم هنا قل هل من شركائكم من كما قلنا لتنصيص التعميم ما يهدي للحق بنوعين هداية الدلالة هداية التوفيق قل الله يهدي للحق لا يملكون شيئا من ذلك لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى هو بحاجة إلى أن يهدى قيل في معنى الآية أي لا ينتقل إلا أن ينقل فمن أم من لا يهدي إلا أن يهدى هكذا قيل وقيل أنها على بابها من الهداية فالمعنى هنا أنه بحاجة إلى الهداية هو بحاجة إلى الهداية كيف يهدي غيره أيضا كيف تجعلونه مثل الله عز وجل هذا لا يكون مثل أي مخلوق فكيف بالخالق أي مخلوق مخلوقان مخلوق مهتدي ومخلوق غير مهتدي هذا ليس مثل هذا فكيف تجعلونه مثل الله عز وجل لذلك يقول الله عز وجل فما لكم كيف تحكمون يقول شيخ الإسلام معلقا فبين سبحانه بما هو مستقر في الفطر أن الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع لماذا؟ لأنه يهديك إلى الحق والمراد بالحق هنا الدين يقول أحق بالاتباع ممن لا يهتدي إلا أن يهديه غيره فلزم أن يكون الهادي بنفسه هو الكامل دون الذي لا يهتدي إلا بغيره وإن كان لا بد من وجودي بعض نسخ وجودي في النسخة هنا في وجوبي الهادي لغير المهتدي بنفسه المهتدي بنفسه لا يحتاج إلى الهادي وغير المهتدي لنفسه بحاجة إلى الهادي إذن هناك هاد وهناك من لا يهتدي إلا بغيره فأيهما أكمل أيهما أكمل نعم الهادي بنفسه أكمل لا ننسى أن الهدف من سرد هذه الآيات بيان الأدلة الكثيرة التي وردت في القرآن لبيان اتصاف الله عز وجل بالأكملية ليس بالكمال فقط بل بالأكملية ولا تنسوا أيضا أن ما أشار إليه الشيخ الإسلام فيما سبق أن بعض المتكلمين يرون أنه ليس في العقل ما يدل على كمال الله عز وجل كما سبق الآية الأخيرة يقول الله عز وجل أفلا كيف بعدها عندك
أفلا يرون لا يرجعون القول قال تعالى في الآية الأخيرة فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا
هذا تابع للحديث هذا تابع للحديث عن هذه الآية قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فدل على أن الذي يرجع القول أي يرجده يسمع ويجيب هذا رجل القول ويملك الضر والنفع له أو لغيره أكمل منه هذه هذه تابعة لهذه هذا هكذا يبدو لي وقال في الآية الأخرى طبعا هذه في سورة طه بس يبدو لأنها تابعة لل لأن لأن الهداية تحتاج إلى كلام به يهدي، هكذا يبدو لي والله أعلم. حتى ولو جعلتها يعني فقرة مستقلة صحيح، لأن فيه مقارنة بين من يكلمك ويسمع وبين من لا يرد عليك لأنه لا يفهم أصلا. هذا لو تجلس عنده وتكلمه إلى يوم القيامة لا يرد عليك. نعم. لا هذاك بعيد، وإلا هو نعم ألصق به، بس هذا بعيد بعيد أن يكون، وإلا ألصق به الموضوع قريب. الله أعلم. في الآية الأخيرة التي ذكرها شيخ الإسلام، وقال إبراهيم لأبيه يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هنا يذكر إبراهيم عليه السلام أن من يتوجه إليه أبوه مسلوب صفات الكمال، ليس متصفا بصفات الكمال، ليس متصفا بصفات كمال تؤهله أن يكون مرجعا له. فماذا قال؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طبعا عند المعطلة الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، وعند هؤلاء أيضا نفس الشيء. يقول إبراهيم له الرب الذي لا يسمع ما تقول، أنت تطلب منه شيء مثل القبورين يذهبون إلى القبر سبحان الله ينهالون عليهم بكاء وتضرع وانتراح بين يديهم، وهذا كما إما جماد وإما هو في حال وذاك في حال، ولا يسمع ولا يبصر وبالتالي لا يغني عنك شيئا. يقول شيخ الإسلام فدل على أن السميع البصير الغني أكمل، وأن المعبود يجب أن يكون كذلك. يقول شيخ الإسلام ومثل هذا في القرآن متعدد أي كثير من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال. الصفات التي يذكرها المتكلمون لله عز وجل هي في الغالب صفات السلب، أما صفات الكمال فإثباتهم لها قليل جدا جدا. من الغريب أني قرأت الزمخشري المخشري ذكر في قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ذكر أن التدبير، ما الذي تفهمون من التدبر؟ ها؟ فهمها صح، فهمها والتعمق فيها. التدبر عند الزمخشري تتفكر أكثر لتدبيرها. ها؟ أي حتى لا تفهم منها، حتى ما تدل على ما لا يليق بالله عز وجل. فالتدبر عنده من التدبير، ليس من التدبر والتعقل والتفكر الذي أمرنا به. ليتدبر آياته، أي يأتي الزمخشري وغيره يدبر هذه الآية حتى لا تنحرف بنا، يخاف علينا هو الزمخشري، يخاف علينا حتى لا تنحرف بنا إلى واضح سبحان الله. وبالتالي لا، من النادر أن تجد عنده عند هؤلاء إثباتا لصفات الكمال لله عز وجل. في الغالب يذكرون السلوب التي لا تقدم ولا تؤخر، السلوب التي إذا كانت سلوب مجردة لا ثناء فيها ولا كمال فيها. يقول الشيخ الإسلام: ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلب صفات الكمال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك، مما يبين أن المتصف بذلك منتقص. المتصف بإيش؟ بعدم التكلم، بعدم الفعل، بعدم الحياة ونحوها، المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجمادات، أي حكمه حكم الجمادات. وإن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. هذا الذي نفهم من هذه الآيات. وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود، فهو أحق الموجودات بصفات الكمال، وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال والذي لا يتصف بها. أليس هذا الذي نفهمه من هذه الآيات التي شردها؟ وهو يذكر الجمادات. طبعا أنا عندي أن، وهنا بدون أن. وهو يذكر الجمادات في العادة في إشكال، الله أعلم. وهو يذكر الجمادات التي وهو يذكر الجمادات التي لا تقبل في العادة الاتصاف بهذه الصفات. فمن جعل الواجب، الله عز وجل لما يذكر في المقارنة الجمادات لماذا يذكرها؟ لأن هذه لا تقبل الاتصاف. سيأتي في بعض المقارنات، وخاصة في قضية العدم والملكة، أن هناك مقارنة بين من يتصف، من يقبل الاتصاف، وبين من لا يقبل الاتصاف. الجمادات لا تقبل الاتصاف. هناك فرق بين الأعمى والجماد. الأعمى أحسن من الجماد. لماذا؟ لأن الأعمى يقبل الاتصاف، أما الجماد فلا يقبل الاتصاف. سيأتي. فمن جعل الواجب الوجود لا يقبل الاتصاف بها، فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابديها. وشيخ الإسلام هنا يشير إلى ما سيأتي من الرد على الكرامه وعلى المتكلمين ايضا في اثبات الصفات بالنظر الى النقيض. هذا سياتي ان شاء الله. ولهذا كانت الكرامه الباطنيه من اعظم الناس شركا وعباده لغير الله، إذ كانوا لا يعتقدون في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئا. القرامطة يقولون أن الله عز وجل ليس متصفا بالصفات ولا بأضدادها. ليس هذا فقط، بل لا يقبل الاتصاف بالصفات ولا بأضدادها. دليلهم الشبهة التي يستندون إليها هي شبهة العدم والملكة، سيأتي بيانها. ولذلك يقولون لا نقول إنه موجود، لأننا إذا قلنا إنه موجود سيكون شبيها بالموجودات، ولا نقول إنه غير موجود لأنه سيكون شبيها بالمعدومات، وحتى نخرج من التشبيه ونتوغل في الجنون كله نقول لا موجود ولا غير موجود. هذا القول لا داخل العالم ولا خارج العالم، طبعا هذا من قولهم، ولكن متأخرو الأشاعرة لما لجأوا إلى تلك الخرافة استدلوا بقول الكرام. هذا سيأتي بيان، سيأتي في كلام شيخ الإسلام. ثم قال شيخ الإسلام: والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهما. هنا ذكر شيخ الإسلام فائدة مهمة تتعلق بهذه النصوص التي فيها بيان اتصاف الله عز وجل بالكمال، وأن الله عز وجل لا يذكرها لمجرد تقرير صفات الكمال له فقط، بل إنه سبحانه يذكرها لأمرين: الأمر الأول تقرير صفات الكمال، الأمر الثاني بيان استحقاقه فقط للعباد. واضح؟ أظن أني ذكرت سابقا أو ما ذكرت ما أدري أن، وهذه فائدة مهمة جدا لابد أن نستحضرها دائما، أدلة القرآن في إثبات وجود الله عز وجل تفيد أربعة أمور. لا يمكن أن تجد أدلة أخرى تضمن فيها هذه الأمور الأربعة، لا يمكن. هذا مما يدل على كمال، أظن ذكرته، مما يدل على كمال أدلة القرآن أنك فيها تضمن أربعة أمور إثبات وجود الله عز وجل، وأن الذين يثبتون وجود الله عز وجل ويذكرون الأدلة إن بدأوا معك ووصلوا إلى حد سيقفون في بعض المحطات لا يمكن أن يكملوا معك حتى تصل إلى الحق كله في هذه المرحلة. أدلة القرآن فيها إثبات وجود الله عز وجل أولا، ثانيا إثبات وجود الله عز وجل ربا وخالقا للمخلوقات كلها. واضح؟ الآن الأدلة التي يذكرها الفلاسفة لإثبات وجود الله عز وجل، هل فيها إثبات أنه خالق؟ ليس فيها إلا مبدأ أول ومبدأ. طيب، ثالثا إثبات وجود الله عز وجل خالقا للمخلوقات ربا للعالمين متصفا بالكمال الذي لا يستحقه إلا إياه. كم صارت؟ الرابع إثبات وجود الله عز وجل ربا خالقا متصفا بصفات الكمال مستحقا للعبادة. طيب، فلذلك هناك علاقة التلازم وتضمن بين توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. واضح؟ ولا يحلم أحد أنه سيجد هذه الفوائد الأربعة في غير أدلة القرآن. ماذا يقول شيخ الإسلام هنا؟ والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكمال له، هذا مطلوب، بس ليس هذا فقط، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما شاء. فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد. لاحظوا أن كل مرحلة من المراحل الأربعة كل شيء مبني على شيء، على شيء كذلك. أولا تثبت وجود الله عز وجل، ثم تثبت أنه هو الخالق وهو الرب، تثبت أنه هو المتصف بجميع الكمالات المطلقة، ثم تثبت أنه هو المستحق فقط للعبادة. ما الذي جعل هذه الأدلة تضمن فيها هذا الحق؟ لأنها هي الوحي، فالاستسلام للوحي والاستسلام المطلق للوحي هو الذي يضمن لك هذه الأمور، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك دليل قريب، أترك المنافسة، قريب من أدلة الوحي. وهذه الأدلة هي التي نجد فيها تهاونا إن لم يكن استخفافا من قبل المتكلمين الذين يدعون أن عندهم اهتمام بالأدلة. ما الأصلان اللذان بهما يتم التوحيد؟ إثبات صفات الكمال، وهذا يتم بتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا الأمر الأول، إثبات صفات الكمال، هذا يتم بتحقيق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ردنا على أهل التعطيل، أهل التعطيل هنا الملحدون، المراد بأهل التعطيل هنا هم الملحدون الذين لا يثبتون وجوده ولا يصفون بصفات الربوبية، وبيان أنه المستحق للعبادة. لا إله إلا هو، ردنا على المشركين. هل وجدتم في أدلة المتكلمين، نحن أترك الفلاسفة، هل وجدتم في أدلتهم أن أدلتهم تستلزم إفراد الله عز وجل بالعبادة؟ حدوث الأجسام وحدوث الأعراض وجواهر كذا وكذا، في النهاية إثبات وجود الله عز وجل، نعم، ولكن هذا الإثبات يكلفهم إلى الأخير معركة مع النصوص. لذلك يقول شيخ الإسلام هنا، أدلة القرآن والتي يذكر فيها الله عز وجل اتصافه بالكمال، ليس المقصود فيها بيان اتصافه بالكمال فقط، بل المقصود بها اتصافه بالكمال وأنه هو المستحق للعبادة. ثم يقول، والشرك في العالم أكثر من التعطيل. طبعا المعطلة هنا كما قلت هم الملحدون، والملحدون في العالم هم شرذمة قليلة، فرعون ومن باعتبار في جميع الملل الشرك أكثر من التعطيل. التعطيل المراد به هنا تعطيل الخالق
جميل.
لا، ليس المراد هنا التعطيل، هنا المراد به تعطيل الخالق، أي عدم إثبات وجوده، لأن عدم إثبات وجود الله عز وجل هذا قليل، هذا لم يكثر إلا مع انتشار الشيوعية ثم لجوء الغرب إلى الإلحاد في معركتهم مع الكنيسة، وإلا هذا شذوذ. فيلزم من إثبات التوحيد المنافي للإشراك إبطال قول أهل التعطيل. أنت لما تثبت وجود الله عز وجل أفدت فائدة عظيمة وهي إبطال قول أهل التعطيل. أنت الآن أثبتت الربوبية وأثبتت أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال وأن الله عز وجل له من الكمال ما ليس لغيره. هل هذا يكفي لتوحيد الألوهية؟ لا. لذلك يقول ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة وهو توحيد الربوبية الرد على المشركين إلا ببيان آخر، وهذا البيان الآخر هو وجوب إفراد الله عز وجل بالتوحيد، وهذا البيان هو الذي تدل عليه كلمة التوحيد. كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات. النفي نفي ألوهية غير الله عز وجل، والإثبات قصر ذلك على الله عز وجل. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. نحن لما نقول العلاقة بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقة تضمن واستلزام، معناه أن من كان موحدا توحيد الربوبية لم يدخل في توحيد الألوهية، لم يدخل، وإنما يلزمه. أما من كان موحدا توحيد الألوهية فقد دخل في توحيد الربوبية. لذلك يقول هنا علاقة التضمن، من كان موحدا توحيد الألوهية فهو موحد توحيد الربوبية، لم يكن موحدا في الألوهية إلا لأنه موحد قبل ذلك في الربوبية. فهنا علاقة تضمن، توحيد الألوهية يتضمن، توحيد الربوبية يستلزم. لذلك يقول شيخ الإسلام هنا ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة، وهذا إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لا يلزم منه الرد على المشركين إلا ببيان آخر. فلذلك المشركون لماذا كانوا يمتنعون أن يقولوا لا إله إلا الله، مع أنهم موحدون في الجملة؟ أقول في الجملة، لا تنسوا هذا الكلام، مع أنهم موحدون في الجملة في الربوبية، لماذا؟ لا هذا عام. نعم.
قول لا إله إلا الله يبطل عبادة الناس.
أي مع ذلك أنا أريد جواب دقيق. غير هذا، غير هذا.
هذا يلزم تركه لأن الأصنام الأولياء
وإفراد الله بالعباد. إنه شيخ يقول خلونا في كلمة التوحيد. لماذا كانوا يمتنعون من قول لا إله إلا الله، مع أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل هو الرب الخالق والذي خلقهم والذي خلق السماوات والأرض، مع ذلك ما يقول لا إله إلا الله؟ لماذا؟
هذا امتناع لصف العبادة لله، امتنعوا أنهم يصرفون العبادة لله وحده وهي يكون عبادة المخلوقين.
أي قريب أنت الآن قريب بس يحتاج إلى
كيف الناس اللي كانت تحج في البلاد الحرام إذا وحد الله وحد هنا وكل في مكانه، لا لن يكون هناك منفعة لهم، وبالتالي هم يضعون الأصنام في الكعبة.
على كل حال نحن نريد أن نشرح هنا ولا يلزم من مجرد الإثبات المبطل لقول المعطلة الرد على المشركين. المشرك، كلمة المشرك، الكلمة تدل على أنه يؤمن بوجود الله عز وجل، واضح؟ الكلمة تدل على أنه يؤمن بوجود الله عز وجل. كثير من المشركين الآن هو مشرك بطوله وعرضه، مع ذلك ينازع في هؤلاء المشركون يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله هذا سيلزمهم إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهم هذا الذي كانوا يناجون فيه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء موجود. المعبودون كثر اختصرهم في واحد. أما بالنسبة للربوبية لا يعتقدونها إلا في الله عز وجل من حيث الجملة، وبالتالي هم ما إيمانهم بالربوبية لم يدخلوا في التوحيد، التوحيد الذي جاء به المرسلون وهو توحيد الألوهية. ولذلك نحن نقول توحيد الربوبية يستلزم ولكن لا يتضمن. لذلك يقول شيخ الإسلام إلا ببيان آخر، وهذا البيان هو وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. نعم، يقول شيخ الإسلام والقرآن يذكر فيه أو يذكر فيه يذكر فيه الرد على المعطلة تارة، وكما قلنا لا زال شيخ الإسلام هنا يتحدث عن كمال أدلة القرآن. طبعا نحن لازلنا في المقدمة الأولى، تذكرون لازلنا في المقدمة الأولى، المقدمة الثانية لسه ما جاءت. الشيخ الإسلام ذكر هنا في نهاية المقدمة الأولى ذكر فوائد تتعلق بكمال أدلة القرآن، ومجموع ما ذكره أمران. الأمر الأول اشتمال أدلة القرآن على الرد على الطائفتين، وهذا سبق، الملحدون والمشركون. طيب، والأمر الثاني هذا الذي يبينه الآن، هذا الذي يبينه الآن في من قوله وأيضا فإن الله سبحانه أخبر من هنا. والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة وهم كما قلنا الملحدون، يذكر الرد عليهم ردا مجردا كالرد على فرعون وأمثاله، ويذكر الرد على المشركين وهذا أكثر. لماذا؟ لأن القرآن شفاء لما في الصدور. ما الذي في الصدور؟ أحد يعني؟ لا يعرفها الأمراض الكثيرة التي في الصدور، لا يعرفها إلا من خلق هذا الصدور. أنت الآن تذهب إلى الطبيب وتقول له أريد دواء لمرض أعاني منه، ما هو المرض؟ ولنقل أن هذا المرض ليس من الأمراض التي لها أعراض واضحة، يدري؟ وخاصة تقول له عندي مرض في القلب، يدري؟
ما يدري.
أمراض القلوب في الغالب أمراض مستعصية لا يعلمها إلا من خلقها، فأين دواؤها؟ في القرآن. وننزل من القرآن، ولذلك من أسماء القرآن الشفاء. ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل. مرض الإشراك كما ذكرنا هو الأكثر، لأن إنكار الخالق هذا كما قلنا منكروا وجود الله عز وجل شواذ من البشر قلة، لم يكثروا إلا مع وجود الشيوعية ومع لجوء الغرب إلى الإلحاد في معركته مع الكنيسة. ما هذا كله مرض الإشراك إلى الآن أكثر من لأن كثيرا من هؤلاء الملحدين لما تحقق معه أو تحقق معه ما تجده مشركا ليس ملحدا يؤمن بشيء نعم. وأيضا هذا هو الأمر الثاني ذكرنا أن الشيخ الإسلام بيّن كمال أدلة القرآن مجموع ما ذكره يتلخص في أمره الأول الرد على الطائفتين الثاني هو هذا الذي ذكره هنا فإن الله أخبر أن له الحمد إثبات الحمد لله عز وجل وأن جميع المحامد له سبحانه وتعالى يتضمن أمرين الحمد لله رب العالمين هذا يتضمن أمرين الأمر الأول العموم في المحامد فجميع المحامد لا يستحقها إلا الله عز وجل الأمر الثاني الكمال والتمام في الحمد والحمد كما تعرفون هو وصف الثناء على المحمود بصفات الكمال وهو هنا ما مثل المدح الشكر والحمد والمدح يشتركان في هذا القدر الثناء على المحمود بذكر صفات الكمال ولكن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة والحمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم وبذلك يفارق المدح لأن المدح لا يستلزم المدح لا يستلزم أن يكون مع المحبة والتعظيم طيب الله عز وجل أخبر أن له الحمد وأنه حميد مجيد المجد هو الكمال في صفات الكمال المجد كثرة صفات الكمال وكونها صفات كمال وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم هذا كله في آية واحدة يقول الله عز وجل وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون في سورة القصص ونحو ذلك من أنواع المحامد إذن هذه أيضا هذا جانب آخر في أدلة القرآن وهذا لا يوجد أيضا إلا في أدلة القرآن كما قلت شيخ الإسلام هنا الموضوع الذي يبحث فيه هنا بيان الكمال في أدلة القرآن الكريم ثم قال والحمد نوران حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر بل هو الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نوت كمال حمد الله عز وجل نوران حمد لأن جميع النعم منه وما بكم من نعمة فمن الله فمن يحمد عليها الله عز وجل وهذا هو الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نوت كماله ولها وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد وكيف يكون هذا وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الله لا يكون مستحقا للحمد إلا من كان متصفا بصفات الكمال فلذلك لا يمكن أن يحمد الله عز وجل بالحمد المطلوب إلا أهل السنة غير أهل السنة عندهم من النقص في الإيمان بمحامد الله عز وجل في جانب من الجوانب إما في الصفات وإما في القدر لا يمكن أن يحمد الله عز وجل حمدا يليق به إلا أهل السنة لأنهم يثبتون لله عز وجل جميع المحامد في أفعاله وفي صفاته وفي أسمائه هذا لا يوجد لغير أهل السنة طيب متصف بصفات الكمال ما هي صفات الكمال يقول شيخ الإسلام وهي أمور وجودية صفات أنت الآن تتحدث عن شيء يتصف به المتصف الموصوف فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال فلذلك من القواعد المهمة عند أهل السنة أن النفي الموجود أيضا في النصوص لا يكون نفيا مجردا، لا يكون إلا متضمنا لصفة ثبوتية، ليس هناك نفي مجرد في النصوص. النفي المجرد لا يكون إلا في مواضع معدودة ولأسباب معدودة، وإلا فالغالب في النصوص هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. يقول الشيخ الإسلام: ومعلوم أن كل ما يحمد، وأن هذا تأكيد وتكرير، فإنما يحمد على ما له من صفات. لماذا يحمد؟ أنا الآن مثلا أحمد أثني على هذا بصفات، على أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. إذا لم يكن هذا متصفا بصفات الكمال لا ينبغي أن أصفه بصفات الكمال. لذلك يقول: فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق، والذي منه، الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل، منه الضمير يرجع إلى الله عز وجل، ما يحمد هنا الضمير يرجع إلى المخلوق، عليه أي عليه، الضمير يرجع هنا إلى المخلوق، هو أحق بالحمد. يقول: والذي من الله عز وجل ما يحمد عليه المخلوق، فالله عز وجل أحق بالحمد. هذا المخلوق الذي يحمد بالعلم ويحمد بالشجاعة ويحمد بالسمع والبصر وبالقدرة والإرادة والسمع، من الذي أعطاه هذه الصفات؟ والذي منه ما يحمد أي الإنسان عليه أي على هذه الصفات هو أحق بالحمد. واضح؟ هذا المخلوق يحمد بصفات الكمال، وهذه الصفات كلها منه، والذي منه ما يحمد أي المخلوق عليه. فثبت أنه المستحق للمحامد الكاملة. هنا عندي سقط مستكملها من هنا: وهو أحق بالحمد من كل محمود. والمحمود كما قلنا أي محمود لا يحمد إلا لأنه متصف بصفات الكمال، كمال يليقه. والحمد والكمال متلازمان، فيلزم أن يستحق أنواع الكمالات، وأن يكون أحق بالكمال من كل كامل وهو المطلوب. إلى هنا بين الشيخ الإسلام رحمه الله أن، طبعا هذا الذي في النهاية هذا تلخيص، أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال الكمالات المطلقة، بل إن الله عز وجل متصف بالأكملية في جميع صفات الكمال. المقدمة الأولى إذا كنتم تذكرون أن الله عز وجل متصف بصفة الكمال، بل هو متصف بالأكملية فيها. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المقدمة الثانية فنقول: لا بد من اعتبار أمرين، أحدهما أن يكون الكمال ممكن الوجود، وأن يكون سليما من النقص، فإن النقص ممتنع على الله عز وجل، لكن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا، فهذا يقال له: إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال الخالي عن النقص، فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه ممتنع لم يكن نقيضه من الكمال الممكن، ولم يكن عند هذا عند من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه، فلا بد من اعتبار إمكان وجوده وسلامته من النقص الممكن انتفاؤه. فإذا قيل: خلق المخلوقات في الأزل صفة كمال، فيجب
المخلوقات ولا السماوات؟
المخلوقات.
تفضل.
فيجب أن تثبت له. قيل: وجود الحوادث كلها أو واحد منها أو ما يستلزم الحوادث كلها أو واحدا منها في الأزل ممتنع، ووجود الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء كلها في آن واحد ممتنع، سواء قدر ذلك الآن ماضيا أو مستقبلا، فضلا عن أن يكون أزليا. وما يستلزم الحوادث المتعاقبة على هذا الوجه يمتنع وجوده في آن واحد فضلا عن أن يكون أزليا، فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كمالا، لكن فعل الحوادث شيئا بعد شيء أكمل من التعطيل عن فعلها، بحيث لا يحدث شيئا بعد أن لم يكن، فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من غير الفاعل العاجز عن الفعل. فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث،
فإذا قيل
لا يمكنه إحداث الحوادث بعد مفعوله، بل مفعوله لازم لذاته، كان هذا نقصا بالنسبة إلى القادر الذي يفعل شيئا بعد شيء. وكذلك إذا قيل جعل الشيء الواحد متحركا ساكنا موجودا معدوما صفة كمال، قيل هذا ممتنع لذاته. وكذلك إذا قيل إبداع قديم واجب بنفسه صفة كمال، قيل هذا ممتنع لنفسه، فإن كونه مبدعا مفعولا يقتضي ألا يكون واجبا بنفسه بل واجبا بغيره. فإذا قيل هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره، كان هذا جمعا بين النقيضين. وكذلك إذا قيل الأفعال القائمة به والمفعولات منفصلة عنه، إن كان اتصافه بها صفة كمال فقد فاته في الأزل، وإن كان صفة نقص فقد لزم اتصافه بالنقائص. قيل الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته يمتنع أن يكون شيء منها أزليا. وأيضا فلا يلزم أن يكون وجود هذه في الأزل صفة كمال، بل الكمال أن توجد حيث اقتضت الحكمة وجودها. وأيضا فلو كانت أزلية لم تكن موجودة شيئا بعد شيء، فقول القائل فيما حقيقته أن يوجد شيئا
فيما حقه في بعض النسخ، هو عندنا هنا فيما حقيقته.
فقول القائل فيما حقيقته أن يوجد شيئا بعد شيء ينبغي أن يكون في الأزل جمع بين النقيضين، وأمثال هذا كثير. فلهذا قلنا الكمال الممكن الوجود، فما هو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له، فضلا عن أن يقال هو موجود أو يقال هو كمال للوجود. وأما الشرط الآخر
المقدمة الثانية مبنية على المقدمة الأولى. المقدمة الأولى الوصول إلى تلك المقدمة أو الوصول أو التسليم بتلك المقدمة هي هو المطلوب، أن الله عز وجل متصف بصفة الكمال، متصف بالكمالات المطلقة، بل هو متصف بالأكملية. بما أن الجميع يدعي أن ما يصفه هو الكمال، فنحن بحاجة إلى هذه الأمور، وإلا لو استسلمنا للوحي واعتبرنا أن ما جاء في الوحي هو الكمال وهذا الذي ينبغي، ما احتجنا إلى هذه الأمور. ولكن بما أن هناك كثيرون يدعون أن ما نثبته، ما يثبته أهل السنة نقص، وأن ما يثبته هو الكمال، فنحن بحاجة إلى هذه الأمور. واضح؟ إذن هذه المقدمة كما قلنا هي استكمال للمقدمة السابقة. يقول لا بد من اعتبار أمرين، أحدهما أن يكون الكمال ممكن الوجود. لا بد أن يكون حديثنا عن كمال ممكن وجوده، هذا أولا. ثانيا وأن يكون سليما عن النقص. أنت الآن تتحدث عن إيش؟ عن الكمال، أليس كذلك؟ ما دام تتحدث عن الكمال هذا ممكن الرجوع، وإلا تتحدث عن إيش؟ وما دام تتحدث عن الكمال فهو سليما عن النقص، وإلا لا وإلا ما صار كمالا، أليس كذلك؟ مع ذلك نحن الآن مع ناس لا يسلمون لما ورد في النحو في 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 الوحي، فكيف بما تزعمون؟ فلذلك يقول الشيخ الإسلام حتى نصل إلى النتيجة لا بد أن يكون الكمال الذي نتحدث عنه ممكن الوجود، ولا بد أن يكون سليما عن النقص، فإن النقص ممتنع عن الله عز وجل. لماذا يقول لماذا يقول لا بد أن يكون الكمال ممكن الوجود؟ سيذكر أمثلة للكمالات التي تدعى لله عز وجل وهي ممتنعة. واضح؟ كون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا، هذا ممكن؟ مستحيل. والمستحيل والممتنع لا يكون موجودا، فكيف يكون كمالا؟ طبعا هذا المثال لم يذكره شخص، سيذكرون أمثلة للممتنعات اعتبرت كمالا. فلذلك يقول شيخ الإسلام لابد أن نتفق أن يكون الكمال الذي نتحدث عنه ممكنا، وإلا تتحدث عن خيال تعتبره كمالا، ولأجل هذا تنفي ما أثبته الله عز وجل. لذلك لأجل ذلك الخيال الذي لا يمكن. وأن يكون سليما عن النقص، قد تعتبر أن هذا كمال، ولكن إذا نظرنا إليه كله نقص أو لا يخلو عن النقص، إذن هذا ليس هو الكمال الذي ينبغي أن نثبته لله عز وجل. واضح يا مشايخ؟ كما قلت، الخلاصة التي يريد أن يصل إليها شيخ الإسلام تقرير أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه هو الكمال وهو الأكمل، وأن ما يزعمه المتكلمون وغيرهم من كونه خلاف ذلك أوهام. واضح؟ طبعا سيأتي بعد المقدمتين كلام الشيخ الإسلام، إذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه المعقول، وأن أولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة، وهم سلف الأمة. طيب، لكن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا. هذا في الحقيقة جواب سؤال مقدر على لسان المتكلمين، كأن متكلما يقول كيف تزعم أن ما تثبته كمال وهو يستلزم التشبيه؟ أنت الآن تثبت له كذا وكذا وكذا وهذا كله يستلزم التشبيه، فكيف تقول هذا؟ لذلك يقول لكن بعض الناس قد يسمي ما ليس بنقص نقصا. طبعا من هنا، لكن بعض الناس، من هنا يتحدث شيخ الإسلام عن الممتنعات التي يزعم المخالفون وجوب إثباتها لله عز وجل لكونها من الكمال، فيبين شيخ الإسلام أنها ممتنعة ولا وجود لها فضلا عن أنها تكون كمالا. من قوله لكن بعض الناس من هنا إلى وسلامته من النقص الممكن انتفاؤه إلى هنا هذه فقرة، هذه الفقرة عامة واضح. وما بعدها أمثلة، مثلا بعد هذه الفقرة ذكر ثلاثة أمثلة من الممتنعات. المثال الأول فإن قيل خلق المخلوقات، هذا المثال الأول. ها؟ المثال الثاني عند قوله فإذا قيل لا يمكنه إحداث الحوادث، هذا المثال الثاني. طيب المثال الثالث، أربع أمثلة مو ثلاثة. المثال الثالث وكذلك إذا قيل إبداع قديم واجب بنفسه، هذا المثال الثالث. المثال الرابع وكذلك إذا قيل الأفعال القائمة به، هذا المثال الرابع. إذن يعني أنت لما تضع المسألة في سياقها هذا يفيدك في فهم مجمل الكلام، واضح؟ وكما قلت هذه الفقرة من هنا ولكن بعض الناس من هنا إلى آخر الفقرة هذا عام، وما بعده أمثلة. كما قلت ذكر أربعة أمثلة. شخص يقول ما تثبته أنت هذا كله نقص، كيف تظن أن هذه كمالات وتثبتها وتأتينا بهذه ما تثبته أنت نقص؟ فهذا يقال له، ماذا يقال له؟ إنما الواجب إثبات ما أمكن ثبوته من الكمال الخالي عن النقص. فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه ممتنع لم يكن نقيضه من الكمال الممكن. أنا بحاجة إلى التركيز مركز حتى نفهم، واضح؟ الآن عندنا صفة العلم. صفة العلم عند الجهمية نقص. طيب ولا بد أن ينفى حتى نثبت الكمال لله عز وجل. نقيضه إيش؟ عدم العلم. قل عدم العلم. طيب لم يكن نقيضه من الكمال الممكن، هل نقيض العلم هو الكمال الذي تنشده؟ واضح؟ هب أنك سميت هذا الذي أثبته سميته نقصا، ما تقدره هل هو كمال؟ هو الكمال الذي تنشده؟ فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاؤه ممتنع، لماذا قدر انتفاؤه ممتنع؟ لأنك تقدر ذاتا كاملة بدون صفات الكمال، هذا ممتنع. هذا سيأتي. تقدير ذات كاملة بدون صفات الكمال هذا ممتنع. مع ذلك ننظر إلى ما تريده، هل نقيض هذا الذي تريد نفيه كمال؟ ليس من الكمال، لا يمكن أن يكون كمالا. لذلك يقول لم يكن نقيضه من الكمال الممكن، فكيف بالواجب؟ نحن الآن نتحدث عن الكمالات التي تجب لله عز وجل، واضح يا شيخ؟ فإذا سميت أنت هذا نقصا وقدر أن انتفاءه ممتنع، لماذا ممتنع؟ لأننا نتحدث عن الكمال ونتحدث عن الذات المتصفة بالكمالات. مع ذلك من ناحية تقدر أنه كامل ومن ناحية تقدر أنه مسلوب الكمال، هذا ممتنع. مع ذلك لم يكن نقيضه وهو النفي من الكمال الممكن، فكيف بالواجب؟ واضح؟ ولم يكن هذا عند من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاؤه. أنت تسميه نقص ولكن هذا الذي تسميه نقصا لا يمكن انتفاؤه، لأن الذات هنا مقدرة أنها كاملة. نحن نتحدث عن الله عز وجل، شوف من الأسباب التي ساهمت في خلط الأمور هنا كما ذكرت هناك شيء اسمه الإله الميتافيزيقي، شيء خيال، وهناك إله هو رب العالمين. الصفات التي يثبتونها لذلك الرب ليست هي الصفات التي نحن نتحدث عن ذلك الإله الذي أنزل كتابه لنتعرف عليه بصفاته. وهناك شيء خيال يسمى إله ميتافيزيقي، تصوره أرسطو، تصوره شيخه، تصوره تلاميذه، فخلط بين الأمرين فصارت هذه الأمور. يتصورون ذاتا مجردة عن الصفات ما ذلك كاملة. المهم نحن نفهم ماذا يقوله شيخ الإسلام. ولم يكن هذا عند من سماه نقصا من النقص الممكن انتفاء، هذا لا يمكن أن تنفيه بسبب تسميتك نقصا. ننفي الكمالات المطلقة عن الله عز وجل، فلا بد من اعتبار إمكان وجوده، لا بد أن يكون ممكن الوجود، وأمر آخر وسلامته من النقص الممكن انتفاؤه، هذا الأمر الثاني. فمن سيأتي في صفحة 78 إلى 79 أن تقدير ذات كاملة متصفة بصفات الكمال، تقدير ذات مجرد عن الصفات، ذات كاملة ومسلوبة الصفات، هذا ممتنع. واضح؟ لا تكون الذات كاملة إلا إذا اتصفت بصفات الكمال. تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات تقدير ممتنع. إذا قدر للذات تقدير ممتنع وقيل إنها ناقصة منه من ذلك التقدير الممتنع، كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير. يا رجل، هذا الذي تقدره هذا ممتنع، لا يمكن، لأنه جمع بين ناقضين، جمع بين ناقضين، ذات كاملة متصفة بصفات الكمال ومجرد عن صفات الكمال، لا يمكن. واضح؟ نقف هنا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.